بسم الله الرحمن الرحيم. من سنن الإمام الترمذي في كتاب الصوم قال: باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس. وبليه قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال: وفي الباب عن حفصة وأبي قتادة وأبي هريرة وأسامة بن زيد. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه. وبلي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. وبلي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب. باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس. وبلي قال: حدثنا الحسين بن محمد الجريري ومحمد بن مدوية قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه قال: سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، فقال: إن لأهلك عليك حقا، صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: حديث مسلم القرشي حديث غريب. وروى بعضهم عن هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه. باب ما جاء في فضل صوم عرفة. وبلي قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال: وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى: حديث وأبي قتادة حديث حسن. وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة. باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. وبلي قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة، وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأم الفضل قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء. وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. وبلي قال: حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال: حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا أمر به ولا أنهى عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر وأبو نجيح واسمه يسار.
اللهم صل وسلم على سيدنا وخلقك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك،
كلما ذكرك وذكر اسمك الذاكرون
غفل عن ذكرك وذكره الغافل.
اللهم صل وسلم على سيدنا وخلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك،
كلما ذكرك وذكر الذاكرون
أغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
اللهم صل وسلم وصلواتك على سعد مخلوقاتك
سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد
معلوماتك
عداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكر واغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنور الهدى والدلالة على الخير فيما خفي وما بدا على يد عبده المصطفى أسعد السعداء وخير خلق الله وأشرفهم منزلة لديه وأرفعهم قدرا وأعظمهم كرامة عليه. اللهم أدم صلواتك على هذا العبد المحبوب من به تفرج الكروب وتكشف الخطوب وتبري من العلل وتداوي من الزيغ والزلل، وعلى آله وصحبه ومن والاه فيك فلأمره امتثل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات المقربين الكمل، وعلى آلهم وأصحابهم وأتباعهم، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكر الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما جاء في صوم الاثنين والخميس، ومجموع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وأنه لا يحب أن يراه الملاحظ والمتبع صائما إلا رآه، ولا يحب أن يراه مفطرا إلا رآه. ففي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يلاحظ الأحوال والشؤون فيعمل ما هو أليق به في حاله ومكانه، ويلاحظ التبيين والإرشاد للناس. فجاءت مجموع الأحاديث بهذه الصورة، وكل من لمح ملمحا في شيء من صيامه أو في شيء من تنبيهه على صيام حكاه، حتى يظن الذي يسمعه وحده أن هذا هو الأمر الثابت فقط في السنة، فإذا نظر إلى الثاني والثالث والرابع وجد هديه الواسع عليه الصلاة والسلام وحسن تنبيهه وبيانه. فمن ذلك ما ذكرنا في صوم الاثنين والخميس، وروى الإمام عليه رضوان الله تبارك وتعالى عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، يعني يقصده ويطلبه، والتحري طلب الأحرى والأولى، ويقال في التحري أنه طلب الثواب أو المبالغة في طلب شيء لتحراه. وقال وفي الباب عن حفصة وأبي قتادة وأبي أسامة، حديث حفصة أخرجه أبو داود، وحديث أبي قتادة أخرجه الإمام مسلم، وحديث أسامة أخرجه أبو داود والنسائي. وذكر بعد ذلك عن عائشة قالت كانت أصل مصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثة والأربعة والخميس. وبهذا بيانها هي نفسها عن كيفية الصوم غير ما بينت أول من عموم قولها كان يتحرى صوم الاثنين والخميس، ولن تقول كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثة والأربعة والخميس، فراقبت في شيء من الأشهر صيامه، فرأته في هذا الشهر صام كذا في هذا الشهر صام كذا، وراقبت عموم تحرير الاثنين والخميس، وجاءت عنها هذه الروايات كما جاء عن غيرها أيضا فيما شهده منه وما سمعه منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول شارح مراعاة للعدالة بين الأيام فإنها أيام الله، وقد تقدم أنه ما من يوم من أيام الأسبوع إلا وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم صومه لذلك اليوم، وقد تقدم معنا حصة وافرة من ذلك في سنن الإمام الترمذي. يقول وذكر الجمعة في الحديث الذي مضى معنا السابق، ويقول بن مالك لم يصم الستة متوالية كي لا يشجع الأمة لاقتداء به رحمة لهم وشفقة عليهم صلى الله عليه وسلم، ما صام ستة الأيام كلها متوالية، لكن بعد شهر يصوم ذا بعد يصوم ذا بعد يصوم هذا. وكثيرا ما يلاحظ يوم الخميس أو يوم الاثنين. وقال عنه في حديثه الخاص: يوم ولدت فيه ولنعم الصوم فيه، على يوم الاثنين. وهكذا. وأورد لنا حديث أبي هريرة قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومع ما جاء في رفع الأعمال في كل يوم، فالرفع شيء والعرض شيء، رفع الأعمال لليل والنهار، ولكن العرض نفسه، العرض نفسه كما يفهم من روايات الحديث متكرر ومتعدد. فعرض اليوم والليلة، عرض الأسبوع، وعرض السنة بعد ذلك، منها في أيام شعبان، ومنها في ليلة القدر، فيتعدد العرض على الحق جل جلاله لتوسع تعدد انفساح الشؤون الإلهية في الوجود والكون. كل يوم هو في شأن، ويترتب على كل عرض، ويترتب على كل رفع شؤون يبديها في البرية ولا يبتديها، قد سبقت في علمه وفي قضائه، ولكن يبرزها ويظهرها جل جلاله. وهي شؤون لا يستطيع الإحاطة بها ملك ولا نبي فضلا عن من سواهم، بل لو فصلت الشؤون المتعلقة بالفرد عجز عن الإحاطة بها الخلق المتعلقة بالفرد. أما الشؤون بذرات الكائنات كلها فأمور عظيمة. الله المقدر والعالم شؤون، لا يكثر همك ما قدر يكون. فذكر في هذا الشهر العرض الأعمال، مع ما جاء أيضا فيعرف يعرف عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، وأن ملائكة الليل والنهار يجتمعون مع الناس في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم تصعد ملائكة الليل في وقت الفجر، ويبقى ملائكة النهار، ومع صلاة العصر صعد الملائكة الذين وكلوا بنا في النهار، ومعنا ملائكة الليل الذين يحضرون معنا إلى وقت الفجر. هؤلاء صنف من الملائكة الذين يتعاقبون في الليل والنهار، لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من أمر الله، يعني بأمر الله. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. لا إله إلا الله. فكان الأعمال تجمع في الأسبوع وتعرض في هذين اليومين، غير عرض عمل اليوم وحده، ولكن عرض عمل ما كان من الأسبوع إلى الأسبوع، ما كان من الاثنين الخميس ومن الاثنين الخميس الاثنين. وجاء في صحيح مسلم: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين يوم الخميس، يعني في كل أسبوع مرتين، يوم الاثنين يوم الخميس. فيغفر لكل مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحنا. فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. رأيت حديث مسلم وخطر وجود الشحنة في القلب، والعياذ بالله تعالى. طهر الله قلوبنا، قلوب أهلنا، أولادنا، ذرياتنا، طلابنا، وأحبابنا، وأصحابنا، والمسلمين. ولهذا فيما مر معنا من أحاديث ليلة النصف من شعبان، قرنه صلى الله عليه وسلم بين الشحنة وبين الشرك، وبين الشحنة وبين قتل النفس. فالروايات التي ذكر فيها أنه لا يغفر للمشحن ذكره جنب المشرك أو جنب قاتل النفس. فتعددت الروايات: إلا لمشرك أو مشاحن، وجاءت الرواية: إلا لقاتل أو مشاحن. حطوا جنبه صاحب الشحنة قريب من صاحب الشرك، قريب من صاحب قتل النفس والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما أحسن صفاء الأفئدة والقلوب لتلقي فائضات علام الغيوب جل جلاله، خصوصا في الليالي الفاضلة الشريفة المباركة مثل هذه الليالي التي بسط الله لنا بساطها ومد لنا سماطها من فضله جل جلاله وتعالى في علا مع إساءتنا وقلة أدبنا معه جل جلاله. والله يتم النعمة علينا وعليكم وعلى هذه الأمة، ويرحمنا ببدر وأهل بدر، ويرحمنا بحراء ونزول القرآن فيها، ويرحمنا سبحانه وتعالى بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ويقول أيضاً بحجر الليلة في هذا عرضها في شعبان، هناك عرض شهر ترفع فيه الأعمال، يقول صلى الله عليه وسلم أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، قال لما يمكن من عرض الأعمال الأسبوع مفصلة وأعمال العام مجملة إلى غير ذلك من أسرار الرفع للأعمال وأسرار العرض. وكل شيء حسين كتابة، يقول كتابة في لحكمة الكتابة والعرض جعل الله ذلك، إلا علمه المحيط ولا يحتاج إلى تقييد في صحف ولا إلى ملائكة ولا إلى شهود أعضاء ولا إلى شهود أرض ولا إلى شهود ملائكة، ولكنه أقام ذلك سبحانه وتعالى تنزلا منه في تجليه على عباده، وإقامة للحجة كما قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول أن حديث رفع الأعمال في شعبان أخرجه الإمام النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث أسامة، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما أركت صوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ما ذكر لنا حديث صوم الأربعاء والخميس، كل يوم من أيام الأسبوع بتحصل ذكره في السنة، فمهما تيسر لك صوم صوم أي وقت، ولا تكسل ولا تؤخر ولا تعجل، حيث ما تيسر فيه البركة والخير، فقد يعرض لك عارض في وقت آخر تعد الصوم فيه. ولا يقول عن عبيد الله المسلم القرشي عن أبيه قال سألت أو قال سورة صام عن صيام الدهر، فقال إن لأهلك عليك حقا، سواء في جلب النفقة أو في مخاطبتهم ومجالستهم ومعاشرتهم، يعني فلا تغفل هذا الحق بتغليب جانب الصيام الدائم. وهذه أوجه إرشاداته وتعليماته، وتفهم من مفهومها أمر عموم للناس وأمر يختص بأشخاص وأمر تفرق فيه الأحوال. فمن الصحابة من سرد الصوم وخصوصا بعد وفاتهم ومنهم، ولكن هذه مجموع الإرشادات تعلم منها وجه التفريق بين الشخص والحال والوضع الذي فيه وما يتوجه إليهم. فهذا لما سألوا عن صوم الدهر قال إن لأهلك عليك حق، أي فلا تضيع هذا الحق سواء في السعي للنفقة عليهم أو في مجالستهم ومعاشرتهم، فلاحظ له هذا الجانب الذي يعني يحتاج إليه هذا السائل، فتغلب جانب الصوم عليه فتقصر في هذا الجانب. قال لا، ولكن قال له صم رمضان والذي يليه إذا قدها شهرين، وكل أربعة وخميس، فكل أربعة وخميس يجي كم أيام بعد ذلك في الشهر؟ فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت، يعني كثير من أيام مفطر والصيام الدهر كله محسوب لك، لأن لك في كل شهر كذا كذا يوم، واليوم بعشرة أيام، فكأنك صمت الدهر وأنت قد أفطرت أيضا. قال فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت، صلى الله عليه وسلم أشهد أنه أرشده إلى صوم الأربعة، الأربعة والخميس من كل شهر، وصوم رمضان وشوال، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وأصحابه. ثم ذكر لنا أحاديث فضل الصوم يوم عرفة أي لغير الحاج، وذكر لنا قوله صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله، يعني أرجو منه، أحتسب على الله، ولكن في قول أحتسب فرق بينه وبين أرجو من الله، كذا فيه تأكيد ومبالغة لحصول الأمر، وقد يشير إلى معنى من الضمان، يعني أضمن على الله تبارك وتعالى، كما جاء التصريح في الضمان في أحاديث أخرى، أنا ضامن ببيت في الجنة لمن ترك المراء وهو مبطل، بيت في أعلى الجنة، يقول أنا ضامن، يقول بيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وهو محق، أنا زعيم بمعنى ضامن ببيت في الجنة كذلك، ففيه جملة ضمنت، وذني أحتسب على الله، رجاء مؤكد مبالغ فيه، أو معنى ضمان أضمن أن لمن فعل ذلك يعطيه الله هذا، أن يغفر أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله، لا إله إلا الله. وقالوا أن المراد بالذنوب الصغائر، وإن لم تكن يرجى تخفيف الكبائر، فإن لم تكن رفعت الدرجات، لا إله إلا الله. وهكذا إذا أفاض الله المغفرة على عبد فاستغرقت جميع ذنوبه وفاض فائض منها، نظر إلى أقرب الناس إليه وأكثرهم سلبه، وامتدت المغفرة إليهم لا غير ذلك. يا خير الغافرين اغفر لنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وهناك تعدد لأنواع الذنوب، ومنها ما لا يكفر إلا ذا، ومنها ما لا يكفر إلا ذا، ومنها ما لا يكفر، ومنها ما لا يسع هذا في التكفير فيأتي العمل الصالح فيكفره، وهكذا. وذكر بعد ذلك من كان حاجا في عرفة، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عباس أفطر بعرفة، ولما شك الناس ذاك اليوم وقد أصبحوا بعرفة هل رسول الله في حجة الوداع صائم أم مفطر، يعني عهدونه في المدينة يصوم هذا اليوم وما عرفوا، وهابوا أن يسألوه، وأحست أم الفضل معها لبن أرسلت به إلى النبي، وكان على ناقته القصوى، فتناوله وشربه والناس ينظرون، عرفوا أنه صلى الله عليه وسلم مفطر في ذلك اليوم، أرسلت إليهم الفضل بلبن فشرب مشان تستخرج لهم الحكم، أمرات سيدنا العباس، فأفتتهم في كيف حاله من دون ما يسألونه، لمحل أدبهم وهيبتهم له صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول وقد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسانيد زيادة أنه لم يصوم يوم عرفة وهو في عرفة، وقد كان يصومه في المدينة، ولا يصح النهي عن صيامه كذلك، ولهذا ذكر لنا قول من قال أنا لا أصوم ولا أمر به ولا أنهى عنه، ولهذا تعرف بعض الناس أنه إذا عرف أفضلية شيء عمل به يقوم يرمي باللايمة والانتقاد على لا ما هو هكذا، ليس الأمر كذلك، وقد يكون شيء أفضل في حقك وليس أفضل في حق غيرك، وقد يكون الأمر فيه سعة فخذ ما بذلك، وكان هذا المسلك المحمود، يقول لا أصوم ولا أمر به ولا أنهى عنه، يعني إذا كنت في عرفة. قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، بعد ما يقوله عن ابن عمر قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني عرفه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، وهم في الحج، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء، وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة وهو في عرفة، يعني وجد قوة وأنه ما يشغلوا ذلك عن الدعاء ولا يقصر نشاطه في القيام بالأذكار والدعاء في عرفة فصام. أيوة. ولهذا يقول قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. وهكذا يحكى عن أو يروى عن الشافعي في الجني أنه إذا لم يضعفه عن الدعاء. فيقول الجمهور: يستحب فطر لمن كان حاجا حتى يروى عن عطاء أنه يقول: من أفطره ليتقوى به على الدعاء كان له كأجر صائمه. وهذا له وجه لأن فيه اتباع، فيه الاتباع. لهذا قالوا أن صلاة الحاج في يوم الثامن من الحجة، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصلاة الفجر في يوم عرفة في منى أفضل من صلاته هي في الحرم، كصلاته أيضا أيام منى بمنى أفضل من أن يصلي في الحرم. لما؟ للاتباع. لأن النبي صلى هنا، والفضل وين يدور؟ فين يدور الفضل وين يدور الأجر؟ فاتبعوني أحببكم هناك، فحيث صلت يكون هو أفضل. وهكذا في يوم عرفة، بل ترك الصوم وهو في عرفة للاتباع، فكأنه صام حصل الفضل كامل. أيوة. ويقول الطبري: إنما أفطر صلى الله عليه وسلم بعرفة ليدل على الاختيار للحاج بمكة لكي لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة. لا إله إلا الله. فإذا يقول الجمهور أهل العلم يقول: يستحب الفطر يوم عرفة بعرفة. يقول ابن عمر لما سئل عن صوم عرفة قال: حججت مع النبي فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم. حج معهم هذول في ذاك الوقت قبل ما يتولى سيدنا علي. قال: وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه، هذا فقه في الدين صحيح. أنا يقول ها، وإذا حصل شيء من الفقه العوج أو الفقه البدوي بيقول: تخالف رسول الله بكر وعمر وعثمان، أنت شيطان، حاوت عليهم وبيصلح عليه مصائب كبيرة. ولكن هذا فقه الصحابة عليهم رضي الله عنهم، وعيهم في الأمر. وإن قال مع ذولا كلهم حجيت ولا صامه ولكن ما أنهى ولا أمره، يعني ما رأيت في عدم صيامهم زجر منهم ولا نهي منهم عن الصوم، ورأوا فيه حكمة وهي مناسبة لعامة الناس، ولكن ما أقطع ولا أجزم بالأمور. هكذا من عظم الشريعة وعلم سعتها، ومن أراد يحصر شريعة الله في عقله ولا فكره ولا رأيه يتعب ويتعب الناس معه، يتعب ويتعب الناس معه، وهي أكبر منك وأكبر من فقهك وعقلك ورأيك وما وصلت إليه. الله يرزقنا تعظيم الشريعة ولتحسن الاتباع لصاحب المقامات الرفيعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب بهجة المحافل بغية الأماثل في تلخيص سير الموجودات والشمائل الإمام يحيى العامري، إذا قالوا في هذه الغزوة جرى حديث الإفك، وقد اتفق على تخريجه الشيخان وألفاظهم فيه متقاربة، وقد كفاناها أبو عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين له، فرواه عنهما من حديث الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى له من بعض وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا. قالوا: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. قالت: فأقرع بيننا في غزاة غزاها، فخرج فيها سهمي، فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفنا ودنونا من المدينة، فآذن ليلة بالرحيل. فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. فلما قضيت من شاني أقبلت إلى الرحل، فلامست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع. فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء ذاك خفافا لم يثقل، ومنهم من قال لم يهبل ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم حين رفعوا ثقل الهودج، ومنهم من قال خفة الهودج، فاحتملوه. وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش. فجئت منزلهم وليس فيه أحد، ومنهم من قال فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب. فتيممت منزل الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. فبينما أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم ذكواني قد عرس من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما يكلمني بكلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهوى، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها. فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين. وفي رواية صالح بن كيسان وغيره مغيرين في نحر الظهيرة، قالت فهلك من هلك في شاني، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي سلول،
عبد الله بن أبي سلول.
فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، ولا أشعر وهو يريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى نقهت. فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فأقبلت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب. حين فرغنا من شأننا نمشي فعثرت أم مصطح في مرتها، فقالت تعيس المصطح. فقلت لها بئس ما قلتي، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت يا هنت، ألم تسمعي ما قال؟ قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، وقال كيف أتيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي، فقلت لأمي يا أمتا ماذا يتحدث الناس به؟ فقالت يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. فقلت سبحان الله، ولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة فأشار عليه بما يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة هم أهلك يا رسول الله، ولا نعلم الله إلا خيرا، وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسلف جارية تصدق. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ قالت له بريرة لا والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر من يعذرني في من رجل بلغني أباه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي. قالت فقام سعد بن معاذ أحد بني عبد الأشهل فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. قال فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وكان رجلا صالحا ولقد احتملته الحمية ومنهم من قال اجتهلته الحمية. فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد يعني بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتلوا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي من يوم قيل لي ما قيل قبلها وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جلس دمعي حتى ما أحس قطرة وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما قال فيما قال قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما تحدث به الناس حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني والله فوالله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحيا يتلى ولا شأني في نفسي أكان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. ومنهم من قال فلا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم الله بالقرآن في أمري ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها فوالله ما رام مجلس ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذ من البرحاء حتى إنه ليتحذر منه مثل الجمال من العرق في يوم شأت من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة احمد الله. ومنهم من قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم العشر الآيات. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان ينفق على مصطح ابن مثاثة لقرابة منه وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا ما دام بعدما قال لعائشة رضي الله عنها ما قال. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولي الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى إلى قوله غفور رحيم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى المصطح الذي كان يجري عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقالت يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله تعالى بالورع، قالت وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. قال ابن شهاب هذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط. قلت ووراء ذلك الزيادات كثيرة، ففي رواية قالت عائشة رضي الله تعالى عنها والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقولن سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى. قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله، قيل كان حصولا لا يأتي النساء. وفي رواية أن الذي تولى كبره منه عبد الله بن أبي، وفي أخرى أنه حسان والذي سمي من عصبة أهل الإفك عبد الله بن أبي وحسان ومصطفى وحمنة. وروى البخاري في كتاب الاعتصام من جامعه معلقا وأسنده أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جلدهم الحد يعني 80.
جلدهم هل جلد عبد الله بن أبي مشهور في السيرة أنه جلد حسان ومصطح وحمنة ظاهر الكلام هذا ينقلوا عن البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة راجعوه. هل تناول الجلد عبد الله بن أبي؟ ما اشتهر ذلك في السيرة ولا عرف، لأنه كان من اللي يتقنون البلبلة من وراء من تحت، ما يصرح، ما خلى حد يمسك عليه كلمة يقام بها الحد عليه. لا إله إلا الله. وكان هكذا أنواع الاختبارات والابتلاءات والامتحانات والغزوة اللي نصرهم الله سبحانه وتعالى فيها على بني المصطلق، وجاء فيها بالغنائم وجاء فيها بالسبايا، ومع ذلك تقدم معنا فيها كلام أهل النفاق وأداهم له صلى الله عليه وسلم، وما حصل من حديث الإفك بعد ذلك في آخر تلك الغزوة. فأنواع الاختبارات والابتلاءات تجي مع المنح ومع العطايا ومع النصر من الله تبارك وتعالى، فلا إله إلا هو. وهذا أكرم خلق عليه وأحبهم إليه صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال ولقد أذيت في الله ولم يؤذ أحد، وخفت في الله ولم يخاف أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان حديث الإفك وبكل ما احتوى عليه وبكل ما فيه من شدة، رأينا الحق في القرآن يقول ما تحسبوا شر، وسطه من أحلكم عطايا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يا الله، مطوي الخير حتى في هذا الأمر الشنيع شديد، وهو الاتهام في العرض الكريم اللي في وسط بيت النبوة ورسالة. وهكذا جمع الحديث فيما رواه أبو عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين، تقول عائشة رضي الله عنها أنها خرجت، كانت في تلك الغزوة لأن سهمها خرج، وكان إذا أراد السفر يقرع بين نسائه، فمن خرجت سهمها خرجها معه. فلما أراد حجة الوداع خرج بهن كلهن، خرج بأمهات المؤمنين كلهم معه صلى الله عليه وسلم، وحضرنا معه حجة الوداع. في تلك الغزوة كانت سيدتنا عائشة خرجت سهمها، فخرجت مع مجموعة من النساء. قالت بعدما أنزل الحجاب، ولما أنزل الحجاب عموما في المدينة من الأنصاريات والمهاجريات أصبحن كأنهن الغربان السود، ولكن ما اختاره صلى الله عليه وسلم لأهل بيته وأسرته أتم الحجاب. وكان عند السيدة عائشة من ذلك، قالت فأنا أحمل في هودجي، هودج يوضع فوق الرأس فوق الجمل وينزل الهودج، يعني تخرج منه هي مغطاة ما يراها أحد من الرجال، فكان يحتملون الهودج يضعونه فوق الجمل وقت الرحيل، وإذا نزلوا مكان ينزلونه فتنزل يبتعدون معنا وتنزل وهكذا. فمشت معهم وكملوا الغزوة ورجعوا وقدهم في طريقهم إلى المدينة المنورة، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتأخر بنفسه وراء الجيش ويترقب ما من انقصر منهم أو تأخر أو ضعف أو حصل له حاجة، وأحيانا يامر أحد من الصحابة يتخلف وراء الجيش ويقول تعال تمشي وراهم بعدهم، فيمشي في الطريق يتفقد إن أحد ضل وإن أحد مرض وإن أحد حصل شيء عنده أو شيء سقط عليهم من متاعهم يلتقطه. فكان من تدبيره في الغزوات، حتى في الغزوة سبق ذكر لنا سيدنا جابر بن عبد الله النبي حصله لأنه تأخر عن جيش النبي تأخر وراهم كلهم، وحصل هذا هو الجمل حقهم. قالوا ما لك؟ قال هذا الجمل. قال أنزل على أخو، نزل عنه عن أخو، خرج صلى الله عليه وسلم من على جمله ونخسه، قام قال اركب عليه، اركب إذا بيجري، وراحت المشكلة اللي فيه كلها. أخذ النبي حديثه وهو الجمل واشترى منه الجمل ورد عليه، بعدين أعطاه الثمن ورد له الجمل صلى الله عليه وسلم. وهكذا في هذه الغزوة خلف سيدنا صفوان بن أمية، قال له كن وراء الجيش وانت انظر ما الأخبار لهم وما يحصل، وكان يقدم أحد أمام الجيش حتى لا يكون شيء في الطريق مريب أو يعترضهم أحد يكون في أحد قد تقدم. فهكذا كان تدبير الرسول صلى الله عليه وسلم في جيوشه. فقالت السيدة عائشة آذن ليلى بالرحيل، قال ابن ارحل، قالت وحضرتني الحاجة، وحاجة يخرجون بعيد إلى الجبل والصحراء يقضون الحاجة ويرجعون، فخرجت وأقضي حاجتي ورجعت قبل ما يرحلوا الناس. رجعت دخلت الهودج حقي عشان بيحملونها على، قالت تفقد وإذا بالعقد حقها مقطوع وسقط منهم ما سقط منه. ورجعت خرجت من الهودج وراحت رجعت تدور أكثر العقد وحلقوا صلح مشاكل العقد. فتأخرت فجاء القوم الذين يحملون الهودج، حملوا الهودج وحطوه على الجمل وما أنكروا أنها فيه ولا لا، قد كنا نأكل العلقة يعني القليل من الطعام وكان يعني ما عندنا الكبر في الجسد ولا سمن، ما حسوا أني غير موجودة في الهودج، ظنوها وسط الهودج وحطوها فوق الجمل ومشوا. أما وصلوا المحل الذي ينزل فيه صلى الله عليه وسلم بغوا عائشة تخرج ما خرجت، وذابوا هودج ماشي فيه ما حد فيه، وصلت هي حصلتهم رحلوا. يا الله تتلفت يمنى ويسرى من بياخذها، فجاه الهم نامت. وصل سيدنا صفوان وشوف أثر إنساننا، جاء من الطريق ولما قرب منها كان يعرفني، قالت قبل الحجاب عرف أنها أم المؤمنين، فسأل إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله، فاستيقظت على استرجاعه. ولما قالت لما استيقظت غطيت وجهي منه مشان الحجاب قد نزل وغطت من وجهه، قالت ما كلمني بكلمة وقبل إلا استرجاعه، قلت قلت ارجعه وما سمعت منه غير الاسترجاع. أناخ الجمل الذي معه وضع رجله على رجلها رجل اليد الجمل وقال اركبي، طلعت ركبت على الجمل مشابه وأقبل الحق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المحل الذي نزلوا فيه وعايش مفقودة، وأقبل سيدنا صفوان بأم المؤمنين وأنزلها هناك، نزلت وراحت عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فجيت منزلهم ليس فيه أحد، وبعدين جاء صفوان وبعدين أخذها. قالت حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معدسين أو مغرين في نحر الهجيرة نحر الظهيرة، فإذا ببعض أهل الأمراض والعلل والأسكان يقولوا قصة عائشة مع صفوان تخلفوا وحدهم، أنهم تخلفوا وراء الجيش صفوان وعائشة وأخذوا يسلبون ويتكلمون على العرض المصون الطاهر. قالت فهلك من هلك بشاني. ولما حسب الكلام عبد الله بن أبي دندن عليه وضعوا الأرض وحاك وأخذ يبث كلام هنا وهنا وهنا وهنا، تولى كبره لا حول ولا قوة. وهي وصلت صادفت مرضت ما عندها خبر من الناس يخوضون ويتكلمون وقالت اشتكيت شهر، وطول هذا الشهر ماشي نزل في شانها وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله أدى حق العبودية كلها والقيام بالمهمة والواجب من كل جانب وبقي صابر منتظر وحي الله، شاور من شاور من أصحابه، كلم من كلم حتى من أمهات المؤمنين، أدى كل ما فيه صابر ويعلم براءتها ويعلم منتظر أمر الله تعالى وكشفه للحقيقة. ابتلاء كبير. في هذه الأثناء جاءوا ناس من السذج من اللي تنطوي عليهم الحيلة، ثم قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أوضعوا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم وفيكم ناس يسمعون كلام الله. فجاءوا بذول من المؤمنين حتى اللي أقام الحد عليهم هذول كانوا من المؤمنين، ولو كان قامت الحد تطير لهم وتابوا ونابوا وأقام عليهم الحد تطير لهم، سيدنا حسان بن ثابت، سيدنا وحمنا بنت جحش هذا أخت سيدتنا زينب بنت جحش، ومصطح بن أثاث. مصطح بن أثاث قريب بينه وبين أبو بكر الصديق قرابة، وكان متولي نفقته كلها أبو بكر الصديق. في خلال الشهر هذا قبل ما ينزل وحي أبو بكر مسبر النفقة ما قطعها، وتعلم منه تكلم إلا بعد نزول القرآن نزول الوحي بعدين قطعها وعتبه الله ورجعها. تربية كاملة من كل الجوانب وصبر عظيم وترقية للقوم. لا إله إلا الله. قالت وكنا نخرج لأجل قضاء الحاجة خارج البيوت مدينة، وما اتخذوا الكنف في البيوت يتأذون من الرائحة. قالت خرجت يوم ومعي يوم ومصطحب، ولما رجعنا قضينا حاجتنا رجعنا في طريق عثرت قالت تعس مصطح. تعجبت أنا كانت تدعي على ولدها ما هي دارية بشيء سيدنا وأنه تكلم عليها. قالت بيس ما قلتي ليه تقولين على ابنك كذا، هذا رجل شهد بدر. قالت وانتي ما تدرين ليش بعد خبرتها أن الناس يخوضون في عرضها ويتهمونها بصفوان. قالت فازددت مرض على مرض. قالت أنا في خلال الفترة هذه ما أنكرت شيء من النبي إلا أني اللطف التي كنت أعهده منه فقدته منه، وأنه ما كان يمر عليهم يقول كيف حالتيكم ويسأل عن حالي في المرض فقط، ولكن اللطف الذي كنت أعهده منه ما وجدتها منه وما أنكرت غير هذا. قالت فمر عليها صلى الله عليه وسلم على عادته وقال كيف تيكم وتتأذن لي أن أتي أبوي؟ قلت بروح بقى عند أبوي وأمي. قلت وأنا إحنا نريد أن نستيقن الخبر من قبلهما. قلت فأذن لي رسول الله قال خذوها إلى عند أبويها. فأتيت أبوي قلت لهم يا أمتها ماذا يتحدث الناس به؟ إيش من كلام يدور بين الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، هوني على نفسك الشان، والله ما كانت امرأة لها مكانة ولها منزلة عند زوجها إلا والناس يكثرون الكلام عليها. قالت وقد تحدثوا؟ قالوا مثل هذا الكلام؟ تحدث الناس بهذا؟ أمر غريب. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. وجن في تلك الأثناء دعا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أسامة بن زيد ويستشيرهم يفارق عائشة ولا. قال له سيدنا أسامة أهلك يا رسول الله؟ ولا نعلم والله إلا خير. قال له سيدنا علي لم يضيق الله عليك، ما أراد أن يبقى صلى الله عليه وسلم في شدة ومحنة ويفسح له المجال، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدق ما يعني شان الربا ما حولها ربا ولا نظن فيها ذلك، ما كان يظن فيها سيدنا علي يعلم براءتها. سل الجارية تصدق، الجارية دعا بريرة قال لبريرة إيش رأيتي من أحوال عائشة؟ قالت لا والله يا رسول الله ما رأيت شيء أنقم عليها أبدا ولا حولها شبهة، ما عدا أكثر من أنها جارية حديثة السن صغيرة ربما نامت عن العجينة وجدت الشاي وتأكل العجينة حقها، بس هذا الذي فيها ما فيها شيء من ريبة قط ولا حولها شيء. وقال له أن الجارية محتكبة وتعرفها وبتصدقك يعني خطمانينتك منها الآن وانت الامر مفسوح لك رضيك. حتى وقع في نفس سيدنا عائشه من هذه الكلمه ثم امتحى بعد مده. قالت فدعا صلى الله عليه وسلم بريره وقالت له هذا الخبر، فقام صلى الله عليه وسلم من يومه واستعذر من عبد الله بن ابي بن سلول قال من يعذرني من رجل بلغني اذاه في اهل بيتي؟ والله ما علمت على اهلي الا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي من قبل الحجاب بعد الحجاب رجل صالح، بل رجل حصور لا يأتي النساء أصلا. فقام سيدنا سعد بن معاذ وهم يعرفون أن الذي تولى الكبر اللي يبس بس وذا عبد الله بن أبي، بس سيدنا سعد بن معاذ ما هو من جماعته من الأنصار. قال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس مننا معشر الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا في أمرك. سعد بن عبادة رئيس الخزرج شاف كلام سعد بن معاذ فثارت الحمية عنده، قال لسيدنا سعد بن معاذ كذبت لعمر الله والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام سيدنا وسيد بن حضير هو منهم قال ابن عم سعد بن معاذ قال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لنقتلنه إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله يكون ما يكون، حتى أنا ولا أنت ولا أبوي ولا ابني أي واحد أمنا بقتله بنقتله، أنت بتدافع عن المنافقين ولا إيش؟ حملتك الحمية في الساعة هذه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا بهم تثاور الحيان الأوس والخزرج، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لم يزل يخفضهم حتى سكتوا وسكت. تقول للسيدة عائشة وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة أول ليلة ثاني يوم ثاني ليلة وهي هكذا، فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء قد فال فالق كبدي. بينما هما جالسين عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار، أذنت لها جلست تبكي معي، بينما نحن كذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم، دخل علينا صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قلت وما جلس عندي من يوم قيل ما قيل من حين رجعنا من الغزوة، قلت وقد مكثت شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. فتشهد صلى الله عليه وسلم شهادتين، ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا ما يقول الناس، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. أداء لحق العبودية وأمر الشريعة كامل من كل وجه. فاللهم صل عليه وعلى آله، ما أصبره ما أحلمه ما أثبته في المواقف دي. قلت لما تكلم النبي ما قالته جلس دمعين جف مع راح البكاء مني وما عاد يحس بقطرة. قلت لي أبي يا أبي أبو بكر أجب عني رسول الله. سيدنا أبو بكر قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله. يا أمي كلمت مع أمه أجيبي عني رسول الله. قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله. قالت وأنا جاري عدني صغيرة حديث سن ما أقرأ كثير. قلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما تحدث به الناس حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، وإن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقوني، فوالله ما أجد لي ولكم مثل إلا أبا يوسف. ما يطلع على اسمه يعقوب. إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله سيبرئني ببراتي، لكن ما أظن قط أن ينزل في قرآن، لكن يرى النبي رؤيا يكلمه جبريل عني كلمة على تنقطع بها الشبهة ويعرف الناس براتي، وإذا بقرآن ينزل. كنت الآن أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بالقرآن في أمري. الله أكبر. فأنزل الله على نبيه الآيات وأخذ وقت برد ذيك الأيام، ولكن يتحدر عرق من شد برحاء الوحي وما نزل عليه، وإذا بالعشر الآيات اللي فيها البراءة. بس فسري عن صلى الله عليه وسلم وهو يضحك بسم. وكان أول كلمة تكلم بها بعدما استلم الآيات الوحي قال عائشة احمد الله أبشري أما الله فقد برأك. فرح سيدنا بكر سيدنا أمها وقالت قومي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لا أقومي لي من شدة ما بها في صغرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعذرها في طبيعته ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. إن الذين جاءوا بالإفك منكم عصبة منكم لا تحسبوه بل هو كل امرئ منهم ما اكتسب إثما، وليتولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا فأولئك عند الله هم الكاذبون. يبون وعشر آيات كاملة. فلما أنزل الله البراءة سيدنا أبو بكر قال والله لا أحلف على مصطح بعد اليوم، ما عاد ينفق عليه شيء بعدما بعد نزول قبل نزول الآية كان ينفق عليه، وإذا بالقرآن ينزل ولا يأتلي يحلف الفضل منكم بسعى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. يعني يا أبا بكر أنت صديق مقرب من حبيبي، مهما أذيت مهما حصل لك لا تتبع العيوب والعورات ولا تكن مع نفسك، أنت تعمل لي ومن أجلي، واشهد المحاسن أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. قال هذا رجال مسكين مهاجر في سبيل الله وقريب لك، لاحظ القرابة والهجرة والمسكنة ولا تقول آذانا ولا ما آذانا، خلي المساوي لا تنظر إلى المساوي تشوف المحاسن فقط، خلي المساوي أنت صديق واجب ترتقي هذول ولا ما هو واجب عليه ينفق عليه. ولا هم من اللي يلزمهم النفقة على تفضل منه. مع ذلك قال له أبو بكر تعال خلينا نربيك، أنت هنا جنب حبيبي، وانزلك المنازل الكبيرة تربى وتزكى وبخر بهذا المظهر الكامل في الصديقية، ولا يأتلي الفضل من مسانيوت والقربة والمسيحين في سبيل الله وليعفو ولا يسفع. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما أنتم تحبون أن أسامحكم وعلى ضيق عليكم في شيء ولا خاطبكم ولا أسألكم؟ ألا تحبون أن يغفر لكم الله إبراهيم؟ استدعى النبي أبو بكر، قرأ الآية عليه، بكى وقال بلى والله أحب أن يغفر الله لي، بلى أحب أن يغفر الله لي، والله لا أقطع النفقة عن مستعصي أبدا. كفر عن يمينه ورجع النفقة وحلف أنه ما يقطعها عن مصطح أبدا. اللهم صل على محمد وعلى آله. شوفوا كيف الاختبارات والابتلاءات هذه، وبيذكر بعد ذلك بعض أخبارها وأخبار ما يستفاد من هذا الحديث فيما يأتي، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم صحيح للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه عنكم معنا وعن سعر عباد الله صالحين، قال: فرع إذا أراد تعجيل فدية التأخير قبل مجيء رمضان الثاني ليؤخر القضاء مع الإمكان، ففي جوازه وجهان كالوجهين في تعجيل الكفارة عن الحنث المحرم، وقد سبقت هذه المسألة مع نظائر كثيرة لها في آخر باب تعجيل الزكاة. فرع إذا أخر الشيخ الهرم المدة عن السنة فالمذهب أنه لا شيء عليه، وقال الغزالي في الوسيط: في تكرر مدة آخر لتأخيره وجهان، وهذا شاذ ضعيف. المسألة الثانية: إذا كان عليه قضاء شيء من رمضان يستحب قضاؤه متتابعا، فإن فرقه جاز، وذكر المصنف دليلهما. الثالثة: إذا كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فصام ونوى به اليوم الثاني، ففي إجزائه وجهان مشهوران حكاهما البغوي وغيره، أصحهما لا يجزئه بقطع البندنيجي المتولي، ذكره في مسائل النية، وجعل المصنف الاحتمالين له لكونه لم يرى النقل الذي ذكره غيره، وقد سبقت المسألة مع نظائرها في هذا الباب في مسائل النية، والله أعلم.
هكذا في مسائل النية، هذا لأنه في عنده شيء من لما يتعمد، أما لو كان من دون تعمد يظن أن اليوم الذي عليه يوم كذا ثم فصادف أنه يوم ما هو هذا اليوم، هذا وجهه أقرب إلى أن لا يؤاخذ، لكن هذا هو داري أن الذي فاته من رمضان اليوم الأول نويت صوم قضاء اليوم الثاني من رمضان، بقي في ذمتك اليوم الأول وصومك هذا باطل لأنك متلاعب، ليه تقول كذا وأنت داري أن الذي فاتك إنما هو اليوم له، وإذا لم يعين أصلاً وتقوم بقضاء عن رمضان أجزاء وانتهت المسألة. أو كان يظن أن اليوم فاته بنسيان ما هو فظن أنه هذا اليوم الذي هو عليه، هذا أقرب إلى المسامحة في المسامحة، لكن هو داري أنه اليوم هذا عليه وقام كنظير ما قالوا في النية في الأحداث، والذي نورا في أحداث ما هو عليه، وهذا كان متعمد هذا متلاعب هذا ما تصح، وإلى غير ذلك. وكذلك إذا نفى باقي الأحداث ولم ينفي باقي الأحداث وغير ذلك من نظائرها. اقرأ.
في كتاب المجموع لأن قال: وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بوزا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بوزا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي من بوز قط ولا رأيت شدة. إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار فيذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلودا فلا موت، ويا أهل النار خلودا فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، وأهل النار حزنا إلى حزنهم. إن في الجنة 100 درجة، لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة. ومن فوقها عرش الرحمن، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس.
نسألك الدرجات العلى من الجنة ونسألك الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين. وهكذا يقول في 100 درجة في الجنة، الدرجة الواحدة منهم لو اجتمعوا في العالمين فيها لوسعتهم، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. قالوا وعلاها درجة الفردوس تفجر، يعني تتفجر منها أنهار الجنة الأربعة، الماء واللبن والخمر والعسل. وفوقها سقف الجنة الفردوس عرش الرحمن. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، وإذا وصلك الفردوس بتشوف البدر كله. الله يوصلنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم سعادة المعادي والمحيا بشرح قصيدتي إذا شئت أن تحيا، إلى أن قال الإمام الحداد رحمه الله تبارك وتعالى: وصفي من الأقدار سرك، إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر، أي إذا تم صفاؤه أولاك أعطاك بحكم السنة الإلهية معنى من الفكر، وأولاك معنى من الفكر الشريف النزيه الغالي الرفيع الذي تكون به فيما أمرت به من الإيمان بالغيب كالمشاهد بالعين، وإنما هو مشهود بتلك البصيرة ولتلك السريرة، فيصير كأنه مشاهد بالعين. وقد أراد سيدنا إبراهيم أن تخرج بصيرته البصر في أعلى مراتب حق اليقين. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أو لم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. وفي رتبة حق اليقين: ولكن ليطمئن قلبي، أي لينخرج نور البصيرة إلى البصر فيما أشاهده، فما أشاهده من سر إحيائك الموتى ببصيرتي أشهده ببصري أيضا وبعيني، وذلك أنه كلما قوي نور البصيرة خرج البصر الظاهري الحسي، ولذلك تجد صاحب صفاء الروح والباطن يرى في يقظته ما يراه النائم في نومه، هذا في نومه وهذا في يقظته، فعند النوم تخف علاقة الروح بالجسد، فيحصل لها نصيب من الصفاء، فترى أشياء ومناظر كثيرة ومشاهد متنوعة، ويكون في طيها أسفار وأطوار وتعاقب أزمنة وأعصار إلى غير ذلك، فإذا صفت الروح وتنقت عن الشوائب صارت خفيفة، فما يراه الإنسان في نومه يراه وهو مستيقظ، تعرض له المناظر مثل الذي تعرض له في النوم، ويشاهد كثيرا من تلك المشاهد التي يشهدها غيره في المنام. وفيها قالوا: كم شخص تنظر حاضر وروحه في العلا تجول. ومن العجب أنها إذا قويت عند الإنسان ربما أبرزت صورة في الظاهر يشهدها الإنسان إذا قوي ذلك ورسخ فيه، بل إن من خصوصيات فكر الإنسان إذا تعلق بأمر ربما أبرز الفكر له بقوة تعلقه بذلك الأمر صورة يشهدها مناسبة لما تشبث به من ذلك الفكر الذي غلب عليه، حتى إنه إذا لم يبقى لأب مات عليه ابنه شغل إلا ذلك الابن يتصوره في نومه ويقظته، حتى تجده يمشي أحيانا في الطريق فيتصور له ابنه فيقبله ويمسكه، وما هي إلا صورة أبرزها الفكر أمامه فصار يشهدها ويراها كما يرى الصور المصورة، هذا من قوة الفكر وتعلق الروح بالأمر. إذا علمت ذلك فإن الشؤون الأخرى فيما أمرنا بالإيمان به يكون حال الروح معها إذا صفت كذلك، وكأنك تشاهدها بالعين، وإنما تشاهدها بنور البصيرة، ويصير بهذا الفكر يقول تطوف به غيب العوالم كلها، وتسري به في ظلمة الليل إذ يسري.
الله أعلم. أيوه.
لم يقع في شيء من طرق حديث الإفتاء في الصحيحين ولا أحدهما ذلك، وهو عند أحمد وأصحاب السنن من رواية محمد بن إسحاق عن سيدتنا عائشة قالت: لما نزلت براءتي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعا بهم وحدهم، وفي لفظ فأمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم وسموا فقط في رواية بداود لأنه مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش.
بس معنى رمي الجلد عبد الله بن أبي ولا غيره لأنه كعادته عادة كثير من أهل الشر يتولون الأمر من تحت ويخلون غيرهم يتكلم ويخلون غيرهم يصرح. وما جلد صلى الله عليه وسلم الذين صدر منهم التصريح بال 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 بالرمي بالرمي بالشمينه عندنا القذف الذين حصل منهم تصريح بالقذف رماهم ترك الثانيين كلهم وتقال له الله لكل امرئ منهم مكتبهم لكل بيحاسبهم هو جل جلاله وتعالى في علاه.